بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا حول حكم تناول لحم الأرنب، وقد ذكرنا فيما مضى أن عندنا طائفتين من النصوص. الطائفة الأولى وهي التي تدل على حرمة تناول لحم الأرنب وهي على أنواع. قدمنا الحديث عن النوع الأول وهي عبارة عن النصوص التي تضمنت أن الأرنب من المسخ أو المسوخ، وقد عرفت الحديث فيها مفصلا فلا نعيد. كلامنا الآن عن النوع الثاني من أنواع الطائفة الأولى مما دل على حرمة تناول لحم الأرنب، وهو النوع الذي دل على أن الأرانب بمنزلة السباع، الأرانب بمنزلة السباع. وبالتالي سوف نقرر أنه بعد الفراغ من كبرى حرمة أكل السباع سيكون الأرنب من صغرياتها. أما لو بنينا على عدم تمامية الكبرى لأنه بعد حصول المعارضة بين النصوص الدالة على الحرمة وبين صحيحة محمد بن مسلم مثلا، ولا يوجد ما يوجب ترجيح أحدهما على الآخر فيتساقطان فنرجع لمقتضى أصالة الحلية، فإنها تقضي بحلية أكل لحوم السباع، وبالتالي لن تكون النصوص محل البحث التي سأذكر تامة الدلالة. على أي حال، طبعا يتذكر الإخوان أننا قلنا فيما مضى بأن صحيحة محمد بن مسلم لا تصلح للمعارضة، وقد ذكرنا عنها عليها خمسة أجوبة فيما مضى. وعندما نتعرض أيضا للحديث عن سباع الطير سوف نضيف على الأجوبة الخمسة التي قدمنا ذكرها جوابين أيضا، هذا حتى نبين كيف أن صحيحة محمد بن مسلم لا يمكن البناء عليها. على أي حال، من روايات النوع الثاني عندنا ما رواه محمد بن مسلم ابن سنان، ما رواه محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وقد ذكرناها في الدرس الماضي صفحة 109 من مجلد 24 باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل. وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش، فجرت مجراها مع قدرها في نفسها، وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخون. خب، مقتضى تشبيهها بالسنور الأرانب أنها من السباع، وقد نص الخبر على أن منشأ تحريمها يعود لكونها بمنزلة السنور، فيكون ناظرا لجنبة السبعية فيها. خب، وبالتالي يكون هذا دالا على المطلوب. نعم، المانع من الاستناد إليها الخدشة في سندها بوجود محمد بن سنان في السند، وقد ذكرت في الدرس الماضي أن محمد بن سنان لم تثبت وثاقته. جميل جدا، صار لنا في هذه السنة لم نجد من الأحبة والبنات المؤمنات بحثا، لو تزودونا في الدرس القادم ببحث حول محمد بن سنان. طبعا هناك بحث مفصل حول محمد بن سنان، أنا أقترح عليكم أعينكم عليه، سوف أزودكم بالبحث الموجود عن محمد بن سنان، وأتمنى أن تكون دراستكم نقدية في البحث المكتوب عن محمد بن سنان. واسطتنا بينكم سيد حسين السادة إن شاء الله. طيب، زين، نعود لما نحن فيه. فالرواية من حيث السند غير تامة، وبالتالي هذا مانع من الاستناد إليها. أيضا يمكن دعوى وجود مانع آخر يمنع من الاعتماد عليها، وهو عدم ذكر هذه الرواية في شيء من المصادر الأصلية للطائفة، كتب الأربعة الكاشف عن نحو إعراض منهم عنها، وهذا لو لم يكن مانعا من الحجية فلا أقل من كونه يمثل شاهدا سلبيا في هذا الجانب. أيوة هذا. خب إذن النتيجة، هذا النوع من النصوص ينحصر في خصوص هذا الخبر، ولا يوجد نصوص أخرى غيره، وقد عرفنا حاله، فلا يمكن البناء على إفادته للمطلوب. أيضا يمكن القول بأنه لو تم الخبر المذكور سندا فهو أخص من المدعى، لأنه ناظر إلى نوع خاص من الأرانب كما ذكرنا ذلك في الدرس قبل الماضي، زين، وإلا ليست جميع الأرانب من السباع، بعض الأرانب أليفة، زين، إلا أن تقول بأن جميع الأرانب لها مخالب، وهذا يحتاج بعد الاستفادة من أساتذة الأحياء حتى ينفعون في هذا الجانب. خب أيضا قد يجعل من أنواع هذه الطائفة النصوص التي تضمنت المنع من الصلاة في وبر الأرانب، على أساس أن كل ما لا تجوز الصلاة في جلده ووبره فهو غير مأكول اللحم، فيثبت أن الأرانب غير مأكول اللحم لوجود النص على النهي من الصلاة في شيء من جلده ووبره. شوف النص عن علي بن مهزيار، الرواية واردة في وسائل الشيعة مجلد 4 باب 7 من أبواب لباس المصلي يا سيد جاسم، حديث 3 صفحة 356، قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها. وهذا واضح الدلالة في المنع من الصلاة في وبر الأرانب، والنهي كما قالوا في الأصول إرشاد إلى الفساد، فيثبت المطلوب. نعم، يتم الاستدلال بهذه الرواية بناء على تمامية موثقة عبد الله بن بكير المذكورة في كتاب الصلاة لباس المصلي الدالة على المنع من الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. في كتاب الصلاة إذا ترجع ذكرنا هناك أن موثقة عبد الله بن بكير غير تام، نحن نحتمل قويا أنها مما تعرضت للتصحيح المتني، زين، ولذا لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك، لا نفتي بأنه يعتبر في لباس المصلي ألا يكون متخذا مما لا يؤكل لحمه، ما عندنا دليل على ذي الكبرى، نفتي ليعتبر في لباس المصلي ألا يكون متخذا من جلد السباع. صار واضح؟ زين، وهذا تفصيله في كتاب الصلاة يمكنكم المراجعة. انجي أيضا فعليات عند الكلام، عندنا رواية معارضة لهذه الرواية، وهي رواية محمد بن عبد الجبار واردة في المجلد 24 من الوسائل باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 21 صفحة 112. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام. شوفوا دي الرواية، افترضوا أنها ضعيفة السند، هل يمكن أن نجري فيها نظرية التعويض أو لا؟ انجي، هل أن للشيخ الطوسي طرقا أو طريقا معتبرا لجميع كتب وروايات ابن أبي عمير تجري التعويض أو لا تجري التعويض، أي من الترتيب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله بلي عزوف النفس. أنا بعد نقلت رواية الآن غير هذه الرواية مولانا لا في المجلد 4. كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله. يعني لو ذبح الأرنب على الطريقة الشرعية جاز الصلاة في وبره، وهذا إن شاء الله يعني يأتي في كتاب الصيد والذباحة قابلية الحيوان للتذكية أو عدم قابلية كل حيوان للتذكية على أي. طبعا التفصيل أكثر تابعوا في كتاب الصلاة. فهذا ما يمكن أن يذكر في المقام. ربما تمسك بعضهم للقول بالحرمة بالنصوص الدالة على حرمة تناول الحشرات بناء على تعريف الحشرة بأنها ما يأوي في ثقوب الأرض، ولما كان الأرنب كذلك فيكون مشمولا لما دل على حرمة تناولها للأنصاف. هذا المعنى موجود في كلمات أهل اللغة، بل لو راجع بعضكم كلمات اللغويين سيجد أن اللغويين يسمون الأرنب بالحشرة. مثلا راجعوا كتاب العين خليل بن أحمد الفراهيدي وغيره، لكن لم أجد في كلمات الفقهاء من نص على واسم الأرنب أو تسمية بالحشرة. وبالتالي لو بنينا على أن الأرنب من الحشرات ما دل على حرمة الحشرات فيما تقدم يكون شاملا له، أما لو بنينا على عدم صدق العنوان فلا يكون الدليل الدال على حرمة الحشرة شاملا على حرمة دالا على حرمة الأرنب. صار واضح؟ خب. أيضا ربما تمسك بعضهم للقول بهذا المعنى زين بمثلا صح التعبير أنه من النجس، ربما يتمسك البعض بكونه من النجاسات أو من نجس العين، وبالتالي يبنى على هذا المعنى ويرفع اليد عين. خب هذا بالنسبة للطائفة الأولى. إذا نصل في النهاية في المقام إلى التالي، إلى أن الطائفة الأولى دلت على المنع من تناول لحم الأرنب إما لكونه من السباع أو لكونه وين؟ من المسوق، وقد عرفنا بيان الأمر. انجي الطائفة الثانية، من يا أخوان وياي انتم. الطائفة الثانية ما دل على حلية أو ما يظهر منها حلية أكل لحم الأرنب، منها معتبرة حماد بن عثمان واردة في المجلد 24 من أبواب من الوسائل باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 21 صفحة صدود وازده 112. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس، وكان يكره الشيء ولا يحرمه، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها. الكراهة وإن لم تكن في النصوص كما قلت فيما مضى بمعنى الكراهة المصطلحة، بل هي بمعنى المبغوضية والحزازة من الشيء، إلا أن الظاهر وجود قرينة في المقام تساعد على أن المقصود بها هي الكراهة المصطلحة. شلون؟ قال عدم الرغبة في التناول لا المبغوضية، لا يجد أو ليس له رغبة في تناوله، وهذا يمنع من كون الكراهة هنا بمعنى المبغوضية، وإنما الكراهة بمعنى عدم الرغبة، كراهة مصطلحة. شوفوا لاحظ، كان عزوف النفس، عزوف يعني عدم الرغبة في الشيء والانصراف عنه. أيضا قوله ولم يحرمها، فإن هذا قرينة على أن المقام مقام كراهة مصطلحة وليست كراهة بمعنى المبغوضية. صار واضح؟ فالرواية سندا تاما دلالة تاما لإثبات المطلوب. أتمنى كلامي واضح. والله ساكتين، فشو ما أدري يعني، ما أنتم ضعف، ما أحد فيكم مشجع على حلية أكل لحم الأرنب يعني، سوي لكم يعني ملوخية بالأرانب. زين، أيضا من الروايات عندنا رواية أبي بصير وسائل الشيعة جزء 24 باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 20 صفحة 112، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. دي الرواية ليست واضحة الدلالة على المدعى لما قلناه أكثر من مرة من أن الكراهة في النصوص لا تحمل على الكراهة المصطلحة، بل هي بمعنى المبغوضية، يعني هناك حزازة في النفس من تناول هذا الشيء، إن وجدت قرينة دعت للتصرف في هذا الظهور بها، وإلا بقي الشيء على حاله. ليس في البين قرينة تساعد على ذلك، وبالتالي يكون المستفاد من الخبر الحزازة والمبغوضية، وليس المستفاد منه الكراهة المصطلحة. لو سلمنا بتمامية دلالته إلا أنه يعاني ضعفا سنديا، فقد وقع في سنده علي، وعلي في السند يقصد به علي بن أبي حمزة البطائني الذي قد ثبت تضعيفه، فلا مجال للبناء على اعتبار مروياته. إذن الرواية ساقطة هنيها. يمكن واحد منكم يعترض، ليش ما تجري نظرية التعويض وبالتالي نصحح الرواية؟ لو وجدنا طريقا معتبرا إلى جميع روايات وكتب أبي بصير لا يمر بواسطة البطائني، أمكننا أن نلتزم بتحقق التعويض، ما عندنا أي مشكلة. صار واضح؟ خب، طبعا سبق ونقلنا أن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه منع دلالة هذه الرواية على المطلوب، وقال بأن المقصود منها الحرمة، لكن الحرمة من المفاهيم المشككة، فهناك حرمة صادرة في الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، وهناك حرمة واردة وين؟ واردة في الروايات الشريفة، يعني حرمة فريضة صادرة من الله عز وجل، وحرمة سنة صادرة من النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله، فيقول بأن الحرمة الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله ليست في مستوى الحرمة الصادرة عن الله سبحانه وتعالى. وقد سمعت منا فيما مضى أن الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك لم يقبل بهذا الكلام، بل أن العلامة المجلسي قدس سره في كتابه ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار أيضا لم يقبل بهذا الكلام، وقال هذا في غاية البعد. من هنا سلم الشهيد الثاني رضي الله تعالى عنه بتمامية دلالة الطائفة الثانية على حلية لحم الأرنب، وقال بأن الطائفة الثانية دالة على حلية أكله، وعندنا الطائفة الأولى دالة على، لذكرناها في الدرس الماضي، دالة على شنو؟ على حرمة أكله. فإذا تقع المعارضة بين الطائفتين، لذلك عمد الشهيد الثاني قدس الله تربته الطاهرة إلى الجمع العرفي بينهما، فقال بأننا نحمل نصوص الطائفة الأولى الظاهرة في التحريم والمانع على الكراهة بقرينة نصوص الطائفة الثانية، والنتيجة يا أستاذ حسين البناء على حلية تناول لحم الأرنب على كراهية، هكذا قال الشهيد الثاني روشان. تالي قال لكننا لا نقوى على الإفتاء بهكذا فتوى، يخاف الشهيد الثاني طلعوا في فتوى هذه اللولة. فبالتالي قال عمل الأصحاب، وده هو الكلام الصحيح وأعقب عليه لأن جبنا قبل شوي لطيفة، نجيب الآن الجنبة العلمية، عمل الأصحاب مانع من الإفتاء بالحلية. تفت معي، كثير مما يعتقد أن الفقيه إذا جاء لا إذا لم يخالف المشهور هذا جبن في الفقيه، أو هذا خوف في الفقيه، زي ما قلنا قبل شوي طلعوا في فتوى. لا مولانا، إنما هو ورع وحيطة، لأن الفقيه يقول إذا كان هؤلاء القريبون من زمان النص وكانت القرائن الحافة بالروايات موجودة بأيديهم، والروايات التي استندنا إليها موجودة عندهم وبمرأة ومسمع منهم، ومع ذلك لم يفتوا بهذه النتيجة، فذاك يكشف عن أن هناك خللا أو أن هناك أمرا قد خفي علينا، قرينة قد فقدناها، يتورع الفقيه ويحتاط يتوقف عن الإفتاء. ولذا ذكروا أن واحدا من المرجحات في جانب الأعلمية الأورعية، وليس المقصود من الأورعية يعني اللي يلبس عباية مزقة واللي يلبس ثوب أبو 20 ريال، لا يا مولانا، الأورعية في مقام الفتوى يعني الذي يكون أقل مخالفة لقول المشهور، هذا هو المقصود بالأورعية. فمو الجماعة خايفين من فتوى، ولا أحد يتوهم منكم أن فقهانا يتأثر بآراء العوام أو أن للعوام سلطة عليهم لسلطة عليهم أو أبدا، فقهانا يعيشون الحرية المطلقة، عمدة ما كان يعيشون قمم التقوى، مو بس قمة، أعلى مراتب التقوى، وبالتالي يراعون هذه الجوانب ويعيشون الحيطة والحذر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، يعني ممن يعيش التقوى لا من يعيش شهوة المخالفة والخروج عن المشهور والمألوف طلبا للشهرة والدنيا. على أي حال، النتيجة إذن يقول الشهيد الثاني بأن المانع من الإفتاء هو عمل الأصحاب على ذلك، هذا ما أفاده في المقام. أقول دعونا من مختار الشهيد في نهاية المطاف يا سيد جاسم أن عمل الأصحاب مانع من الإفتاء، انجل الجمع العرفي اللي ذكره، نجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على الكراهة بقرينة روايات الطائفة الأولى. الثاني أقول لا، أقول هذا الأمر الذي ورد في كلماته رضي الله تعالى عن غير مقبول. ليش؟ لأن بعض الروايات اشتملت على كلمة حرمة، حرمة، وهذه اللفظة كلمة حرمة يا سيد جاسم كيف بتحملها على الكراهة؟ بعد كلمة حرمة نص مو ظاهر، حتى نتصرف فيها فنحملها على الكراهة. كلمة حرمة خذ كلمة حرام. الآن إذا قلت لك هذا الفعل حرام، إيه يعني مقصودك مكروه؟ أقول لك حرام، لا مكروه، حرام ناص ليس ظاهر، فلا مجال للتصرف فيه. ولذا ما أفاده الشهيد رضي الله تعالى عنه من المعالجة بما ذكر في غير محله. أيضا عندنا كلام للسيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وإن كنا لا نرتضيه. سيد الخوئي قدس سره يقول، يقول دائما وأبدا الجمع بين الروايتين المتعارضتين بالحمل على الاستحباب أو الكراهة يختص بالأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية لا يجري الاستحباب والكراهة. شلون؟ إذا كان الحكم تكليفي يجب يحرم، هني يمكن تتصرف زين بالحمل على الاستحباب والكراهة. أما حكم وضعي، قضية ثبوت الزوجية، قضية إعادة بطلان الصلاة، قضية صحة الصلاة، قضية ثبوت النجاسة، قضية بطلان النجاسة، هذه لا مجال لترتيب الأثر عليها، وبالتالي يبنى على عدم ثبوتها. صار واضح؟ إهني أيضا خب يقال بأن المقام مقام حكم وضعي، مو المقام مقام حكم تكليفي. إذا قلنا بأن المورد مورد مثلا آثار وضعية وليس مورد حرمة التناول أو حلية التناول، لكن الصحيح ده الكلام في غير محل. من الكبرى أتكلم أساسا، اللي منكم يبغى يراجع تفصيل ده البحث أشرنا إليه في كلمات توضيحية المجلد الأول في باب نجاسة، في باب جنابة المرأة يمكن مراجعته. طيب إذا لم نقبل بالجمع العرفي، لا مناص من الالتزام بماذا؟ من الالتزام باستقرار المعارضة. ولذا عمد غير واحد من الأعلام زين إلى معالجة شنو؟ إلى معالجة المعارضة، فرجحوا نصوص الطائفة الأولى لمخالفتها للجمهور من باب الحمل على التقية، وموافقة نصوص الطائفة الثانية للجمهور، لأن المحكية أن المعروف من مذهبهم القول بحلية أكل لحم الأرنب زين، وبالتالي تبنى على هذا الجانب. هذا أمر. أيضا إذا أردتم ترضوا الآن إن ثبت، مع أن عندي تحفظ في ثبوت فتوى للجمهور في زمان الإمام الصادق عليه السلام بالحلية زين، إن ثبت أن فتوى الجمهور على القول بحلية التناول كان ذلك موجبا لحمل نصوص الطائفة الثانية الدالة على الحلية على التقية، وإلا فلا. أما لو لم يثبت فإننا سوف نعمل طبعا ده بناء على أن أول المرجحات الحمل على التقية، أما لو قلنا أول المرجحات موافقة الكتاب فإن موافقة الكتاب لنصوص الطائفة الثانية الدالة على الحلية لا نصوص الطائفة الأولى الدالة على الحرمة. إن منعنا من وجود مرجح كتابي وبنينا على أن علماء الجمهور مختلفون في المقام، ستصل النوبة للترجيح بالشهرة، والشهرة الفتوائية مع الحرمة لا مع الحلية، وبالتالي سيكون الترجيح لنصوص الطائفة الأولى دون الطائفة الثانية، إذ لم يعرف قائل بين أعلامنا إلى اليوم بحسب تصوري بالقول بحلية تناول لحم الأرنب. إن أبيت المعارضة مستقرة سوف يبنى على التساقط، نرجع لمقتضى الأصل وهو أصالة الحلية فيبنى على حلية تناوله. هذا تمام الكلام في الحديث حول لحم الأرنب، وبه نكون قد أتممنا الحديث عن حكم تناول حيوان البر. الكلام بعد ذلك عن الطيور، ما يحل منها وما يحرم. زين إن شاء الله عندكم استعداد أواصل؟ ها أواصل ما في مشكلة؟ زين انجي بعد ذلك إلى الحديث عن الطيور. طب ذكر المصنف الفرع الأول قاءط: لا ريب أن مقتضى أصالة الحل الشرعية التي سبق منا بيانها في مطلع الحديث حول كتاب الأطعمة البناء على حلية كافة الطيور من دون استثناء، أيضا مقتضى القانون القرآني الذي سبق بيانه وتقريبه فيما مضى وهو بمنزلة العام الفوقاني، شنو؟ البناء على حلية شنو؟ أيضا كل الطيور. من حيث النص والفتوى يمكن تقسيم الطيور إلى ثلاثة أنواع: الأول ما اتفق على كونه محللا، الثاني ما اتفق على كونه محرما، الثالث ما اختلف فيه فقيل بحرمته وقيل بحليته. خب يكفينا للبناء على حلية ما بني على حليته بالاستناد للأصل الذي يقضي بحلية كل الموجودات في عالم البر. طيب إنما يحتاج إثبات الحرمة لدليل. من قال بحرمة نوع من أنواع الطيور هذا يحتاج دليلا حتى نرفع اليد عن مقتضى الأصل، زين، وهذا الذي سوف يتعرض إليه المصنف إن شاء الله. انجي إلى الفرع الثاني. ذكر المصنف حرمة السباع من الطير. بعد لهني أقف، قال لي هذا درس القادم والحمد لله.